الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مع الدرس 27 من دروس أصول الفقه من كتاب الواضح للأشقر، واليوم ما زلنا مع الأدلة المختلفة فيها، ونحن الآن بفضل الله في الفصل الخامس وهو الاستحسان. والاستحسان أن يترك المجتهد في واقعه في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه، ويتنقل وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الطرق طيب، نشرح هذا التعريف. يقول المصنف رحمه الله: الاستحسان أن يترك المجتهد. ليه قلنا شيخ محمد أن يترك المجتهد؟ اعرب. الاستحسان، هات الجملة من أولها. الاستحسان أن يترك، الاستحسان مبتدأ مرفوع بالضمة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعه خبر المبتدأ. في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة يشمل إيه بقى؟ الواقعة بعمومه، وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر، يعني يسيب الحكم الأصلي اللي معه دليل إلى حكم آخر يتحقق المصلحة فيها بسبب إيه بقى؟ إيه السبب؟ بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الترك. ويكون الاستحسان إذا دل على الحكم الأصلي للواقعة نص عام أو إجماع أو قياس، إلا أن الأخذ بعموم النص أو الإجماع أو القياس في تلك الواقعة يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة. يعني أنا ممكن، أنت بتتخاصم الشيخ محمد والشيخ مجدي في مسألة مثلا، فأنا شايف الحق للشيخ محمد وأحكم به للشيخ مجدي، يعني الدلائل والقرائن تقول الحق مع الشيخ محمد. طيب ليه أنا حكم به للشيخ مجدي؟ لمصلحة تقتضي ذلك، عدم الفرقة بينهم، من أجل هم أرحام، لا نريد أن نقطع الأرحام التي بينهم، فصلة الأرحام أقوى من أرض والدين وغيرها. وده رأيته في أحكام الشيخ شريف كثيرا حفظ الله ورعاه، دائما يراعي هذه الأمور وينظر إليها بنظر الفقيه حفظه الله ورحمه. فيعد المجتهد عن الأخذ بعموم بهذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلى حكم آخر تحقق بالمصلحة أو تندرئ به المفسدة، لأن المفسدة بتاعت قضية الرحم أولى من المال، أعظم من المال. ولا يكون ذلك العدول استحسانا بمجرد الرأي أو الهوى، لازم يكون استحسان ده ليه؟ بل بدليل يقتضي هذا العدول، كدليل رفع الحرج ودفع المشقات وقد عهد من الشرع أنه يستثنى من الأحكام العامة بعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا، كما استثنى حالة الضرورة من تحريم الميت والدم. حتى الشرع فعل ذلك، الدم محرم والميت محرمة، لكن إذا اضطر الإنسان للأكل منها أيهما أعظم، أن يهلك أم يأكل منها؟ إذن الشرع استحسن هذا الأمر واستثنى من أكل الميتة في حالة الضرورة، واستثنى حالة السفر والمرض من إجاب الصوم، فإذا كان مريضا أو مسافرا سقط عنه الصوم أثناء مرضه وسفره وعليه الإعادة، تمام. واستثنى حالة الإكراه من تحريم النطق بكلمة الكفر، فإذا أجبر وأرغم على كلمة الكفر فلا حرج أن يقولها، واستثنى بيع العرايا من بيع من البيوع الربوية، واستثنى حالة النسيان لمن أكل أو شرب في رمضان فليتم صيامه، فلم يوجب عليه القضاء دفعا للحرج. هذه الأمور كلها استثناها الشرع واستحسنها للمصلحة العامة أو المفسدة التي كانت ممكن أن تقع بعد ذلك. فكذلك المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. وقد أخذ بالاستحسان في صور فقهية محدودة من هم الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنكر الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، وله في كتاب الأم فصل طويل سماه كتاب إبطال الاستحسان. الإمام الشافعي يرى أن الاستحسان ده تشريع لأنه خالف الشرع، ومن شرع فقد اتخذ نفسه لله ندة. وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل أو بهوى، تمام، وإثبات الأحكام بمجرد التلذذ والهوى فقط، ده كلام الشافعي. وقد نقل صاحب البحر المحيط قريبا من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان، مما يبين أن ما استنكره الشافعي من الاستحسان إنما هو ما كان على غير دليل. يبقى إذن نستطيع من الاستخلاص من هذا القول أن الاستحسان ينقسم إلى قسمين: استحسان بدليل واستحسان بغير دليل واتباع للهوى. فالاستحسان الذي بدليل جوزه كذا بهذه الصورة العلماء باتفاق، وأما الاستحسان بغير دليل فهو أصلا غير جائز، وتكلم فيه الشافعي بما قال. إذن مسألة الاستحسان تنقسم عند العلماء إلى قسمين اختلف فيها الفقهاء إلى رأيين. الرأي الأول هو رأي مالك والشافعي، مالك والحنفية، المالكية والأحناف والحنابلة، وهو بجواز الاستحسان طبعا بأدلة لدفع المشقة أو لرفع الحرج أو لدرء مفسدة، تمام. أما الإمام الشافعي فقد فصل في المسألة فالاستحسان الذي بالهوى وتلذذ للرأي هذا مردود بلا كلام، وهو خاصة أنه بغير دليل. أما الاستحسان إذا كان بدليل شرعي بضوابطه الشرعية فقد ذكر للشافعي أكثر من 20 مسألة في موضوع الاستحسان. وبطريقة الاستحسان قال بعض الفقهاء سؤر سباع الطيور نجس قياسا على طاهر استحسانا، وإذا قطعت اليد اليسرى من السارق خطأ فلا تقطع اليمنى وإن كان النص يقتضي قطعها وذلك استحسانا. ومشي وسرق فتقطع اليمنى، فقطعت اليسرى ظنا منهم أنها اليمنى، خلاص تجزئه وإن كان الأصل أن تقطع وهذا من باب الاستحسان، لا يمكن يجمع بين العقبين عقوبتين. طب أنتم أخطأتم في قطع يده، ما ذنبه هو؟ فهي من باب الاستحسان تكفيه، تمام. وعندي يقول المصنف رحمه الله وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي يميل الأصوليون إلى الأخذ بجوازه هو ما استند إلى الدليل المعارض للعموم فلا ينبغي عد الاستحسان دليلا أصلا، بل هو أحد طرق الاجتهاد عند تعارض النصوص. وعلى هذا يجري قول الإمام مالك الإحسان 9 أعشار الفقه، الاستحسان 9 أعشار الفقه، الاستنباط، فإن فيه دقة نظر بالغة من المجتهدين في حالة أيلولة العموميات والقواعد العامة إلى الفساد وإهدار المصلحة في بعض الصور عند التطبيق العملي، فيجنحون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى معتبرة. ويقصد بذلك الإمام مالك موضوع الاستنباط من الأدلة. أنواع الاستحسان. أنواع: النوع الأول استحسان سنده النص، ومثالهما لو قال قائل: ما لي صدقة في سبيل الله. فعموم أدلة وجوب الوفاء بالنظر يقتضي أن تكون كل أمواله داخلة في ذلك، فيلزمه التصدق بها. واستحسن أبو حنيفة أن يخصص ذلك بالأموال الزكوية فقط، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والصدقة الواجبة لا تؤخذ إلا من الأموال الزكوية اللي هي الزكاة يعني. ومثال آخر قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال ربنا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويبقى إذن ربنا جل على مع أن الميتة كلها محرمة، فاستثنى منها عند الضرورة. ويمثل له من السنة ما بما يذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وأرخص في السمل يعني رخص في السلم وهو من المعدوم. وهو يعني أحد اتفق معي النهاردة، الآن الناس بتزرع القمح، فاتفق إنه في شهر 5 هيسلم لي 50 أردب، وزن الأردب 150 كيلو، سعر الأردب 300 جنيه، والقبض في نفس المجلس. تمام، القمح لسه الناس بتزرعه، ده السلم. فأجاز العلماء السلم بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، مع أنه مش موجود أصلا، لكن أصبح موجود فين؟ في الذمة. موجود فين؟ في الذمة. النوع الثاني، يبقى النوع الأول الاستحسان بدليل. النوع الثاني الاستحسان بالإجماع، ومثاله أيضا النهي الوارد عن بيع المعدوم. فقد استحسن الحنفية وبعض أهل العلم جواز الاستصناع، وهو أن يبيع النجار مثلا دولابا سوف يصنعه موصوفا بصفات محددة، واستندوا في ذلك إلى جريان التعامل بذلك في الأمة الإسلامية من غير نكير، فكان إجماعا عمليا مش علميا، خالفا للنص الذي هو حديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، فيدل على استثناء هذه الصورة من عموم النص. والآن احنا كلنا شغالين بالطريقة دي، بروح للنجار أدي مواصفات معينة وأدي له مبلغ، ها وبص في الكتالوج صفة معينة، وكلنا شغالين. يبقى ده نوع اللي هو الاستحسان بالإجماع، اللي هو منها نوع الاستصناع. النوع الثالث الاستحسان بالعرف، ومن أمثلته لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا، فالأصل أنه يحنث لأنه لحم السمك لحم لغة، ولكن الاستحسان أن لا يحنث لأن لحم السمك لا يطلق عليه في العرف أنه لحم. فعاد يقول لك زهقنا عمي من أكل اللحم عايزين نغير، طب نعمل ناكل سمك النهاردة. يبقى أصبح لدى الناس أن السمك ليس لحما، بيقول الدليل بيقولوا زهقنا من أكل اللحم عايزين نغير، طيب ناكل يقول له سمك. يبقى هذا مستحسن عرفا. يبقى النوع الأول هو الاستحسان بدليل، النوع الثاني الاستحسان بالإجماع العملي كبيع الصنعة أو الصانع أو ما يصنعه الصانع. النوع الثالث الاستحسان بالعادة كموضوع لحم السمك. النوع الرابع استحسان الضرورة ورفع الحرج، ومن أمثلته تطهير البئر الذي تقع فيه النجاسة بالنزح منه، فإن الحكم ببقاء نجاسة ما يبقى بعد النزح هو الأصل، لكن لما كان السير على القاعدة في التنجيس يفضي إلى استحالة تطهيرها فإنه يحكم بطهارتها بمجرد زوال اللون والرائحة بالنزح استحسانا، مع أن الأصل شوي اللي قاعدين دول لكن لما ذهبت الريح واللون والطعم استحسن طهارتها إذا استحسن طهارتها دفع المشقة ورفع الحرج. النوع الخامس من أنواع الاستثناء، يبقى النوع الرابع هو استحسانه الضرورة طبعا مبنى نعم. نعم النوع الخامس استحسان المصلحة، ما هذه كلها من الأنواع المباحة التي ذكرناها كلها من الأنواع المباحة. النوع الخامس استحسان المصلحة، ومن أمثلته تضمين الأجير المشترك كخياط ونحوه، فإن القاعدة في الأمناء تقتضي أنه لا ضمان على الأجير فيما يتلف بغير تعدية ولا تقصير منه، لكنه لما كان ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال الناس. يعني الخياط لو أتلف حاجة هو اللي أتلفها بصنعته أنا أتحملها ليه؟ فاستحسن الصحابة رضوان الله عليه، وإلا أموال الناس كلها حتروح، أقول لك أعمل لك إيه باظ خد لك توب غيره عشان يبيع ويكسب. تمام. النوع السادس والأخير من أنواع الاستحسان، الاستحسان بالقياس الخفي، ومن أمثلته أن من وقف أرضا زراعية ولم ينص على حقها في الشرب والمصرف فلا يدخل في الوقف حق في الوقف حقها في الشرب والمصرف قياسا على البيع، وهذا ما هو المتبادر لأن الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف، فلا يدخل حق الشرب والمصرف كما لو باعها لم ينص على دخول هذين الحق. تمام. وهذا استحسانا، والاستحسان أن يدخل الحقان في حالة الوقف قياسا عن الإجارة فهو أولى من قياسه عليه على البيع، فإن الموقوف عليه يراد انتفاعه يريد انتفاعه بالغلة من غير أن تكون العين في ملكه، فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حق الشرب وحق الصرف في الوقف كما هو في الإجارة. الله يعني واحد ما أجر أرض ينتفع به الغلة بتاعتها وبغيرها. تمام. إذن عندنا الاستحسان، استحسان مقبول واستحسان غير مقبول. الاستحسان المقبول هو ما كان بدليل نص بدليل نص وليس فيه شيء من الهوى أو تلذذ برأي. النوع الثاني الذي لا يقبل أبدا ما هو مردود، وهو ما كان على على غير دليل واتباعا للهوى. طيب الاستحسان الذي يقبل بالدليل كم نوع؟ ستة. أول حاجة الاستحسان بدليل النص، الأمر الثاني الاستحسان بالإجماع سواء إجماع عملي أو علمي، أو النوع الثالث الاستحسان العرفي، النوع الرابع الاستحسان الضرورة، النوع الخامس الاستحسان استحسان المصلحة، النوع السادس استحسان أن يدخل استحسان بالقياس. يبقى كم نوع من أنواع القياس عندنا المقبولة؟ ستة. النوع الأول، النوع الأول يا شيخ محمد، النوع الثاني يا شيخ صافي، النوع الثاني يا شيخ حسن بالعرف، النوع الثالث شيخ الضرورة في حالة الحرج، النوع الخامس يا شيخ استحسان المصلحة، النوع الأخير الاستحسان بالقياس الخفي، الاستحسان بالقياس الخفي. طيب في أسئلة هنا يقول لك اختلف الأئمة في إثبات الأحكام بالاستحسان. تمام. فجاوب عمتي، فما هو تعريف الاستحسان عند القائلين به؟ اذكر له مثالا وبين من أي أنواع الاستحسان هو، بين الفرق بين الاستحسان وبين القياس، اذكر دليلين للقائلين بمنع الاستحسان في الأحكام الشرعية، كيف تجمع بين القولين المتعارضين في الأخذ بالاستحسان. هذه الأسئلة إن شاء الله واجب، وأرجو أن يأتي في الأسبوع القادم بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تقول أن شيء نفعل من ذلك غدا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.